بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس السادس والخمسين من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في كان وأخواتها. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. قال: جواز توسط خبرها. توسط الخبر معناه أن يكون الخبر بينها وبين اسمها. هذا هو أحد أحكام باب كان وأخواتها. قال: وقد يتوسط الخبر عندما أدخل قد على الفعل المضارع، أشار بذلك إلى التقليل، وأشار أيضا إلى أنه هذا ليس هو الأصل، لأنه الأصل في خبر كان أن يأتي بعد اسمها، لا أن يتوسط بينها وبين اسمها، وإنما يأتي الخبر بعد اسمها. قال: وقد يتوسط الخبر خروجا عن الأصل على خلاف الأصل، نحو، لكن مع الجواز، نحو: فليس سواء عالم وجهول شطر، من بيت يأتينا إن شاء الله تعالى. الشاهد هنا: ليس سواء عالم، أصلها ليس عالم وجهول سواء. قال: يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل، كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل، لأنه كثير من أحكام الفاعل والمفعول به تريدنا هنا في اسم كان وخبرها. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كان فعل ماضي ناقص. أين هو الخبر؟ أين هو اسم كان؟ اسم كان نصر والمؤمنين مضاف إليه، يعني كان نصر المؤمنين حقا علينا. حقا هو خبر كان، وعلينا جار ومجرور متعلق بالخبر اللي هو حقا. كذلك قوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا. أكان للناس عجبا إيحاؤنا. فهنا اسم كان مؤخر هو عبارة عن المصدر المؤول، إيحاء هو هذا اسم كان، وخبر كان مقدم وهو عجبا. للناس هذا جار ومجرور. أكان للناس عجبا أن أوحينا، يعني أكان إيحاؤنا عجبا للناس، فهذا للناس متعلق بعجبا وليس متعلقا بأوحينا، وإلا المعنى يكون أكان إيحاؤنا للناس، وليس المقصود هو الإيحاء للناس، وإنما العجب للناس. أكان للناس عجبا، يعني أن الناس متعجبين أن أوحينا، أن هذا إيحاؤنا هو شيء عجيب للناس تعجبوا منه. لاحظوا كم هو مهم معرفة المتعلق للجار والمجرور والظرف بنوعيه الزمان والمكان. الشاهد والمثال الآخر قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم. في قراءة في رواية حمزة وحفص: البر يعني بالفتح، وقرأ الباقون: ليس البر أن تولوا وجوهكم. على قراءة الرفع ليس البر لا يكون ما نحن فيه، لأنه البر يكون اسماً لليس. أن تولوا وجوهكم المصدر المؤول في محل رفع خبر ليس، ليس البر توليتكم وجوهكم. لكن على قراءة النصب، قراءة حمزة وحفص، رواية حمزة وحفص، ليس البر، البر هنا هو خبر ليس مقدم، ليس البر توليتكم، أن تولوا يؤول بتوليتكم، فالتقدير ليس أو ليست توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، فقال بنصب البر. وقال الشاعر، هذا شاهد آخر، مثال آخر لتوسط الخبر بين الفعل الناقص وبين اسمه: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. هذا الذي ذكر في المتن الشطر فقط هنا البيت بتمامه. هذا الشاعر خطب امرأة وخطبها غيره أيضا، فكأنه كان منها تردد أو رفض أو ما شاكل ذلك، فقال لها: سلي إن جهلت، سلي إن جهلت، إن جهلت الناس عنا، نحن الذين تقدمنا لخطبتك، لخطبتك، وعنهم، عن أولئك الناس الذين نافسونا، فليس سواء عالم وجهول. العالم والجهول لا يستوون، العالم عندما يعرف إنسان، يعني عالم بشخص، ليس المقصود بالعالم هو العالم في مجال علمي معين، وإنما العالم بأحوال الناس الذي يعرف الناس لا يستوي مع الذي يجهل الناس. فأنت إذا سألت ستعلمين الفارق بيننا وبينهم، وكم أننا لنا مواطن للمدح لا توجد عندهم. الشاهد: ليس سواء عالم وجهول. وقال الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. يقول الشاعر هنا: لا يوجد هناك طيب ولذة في العيش ما دامت دائما منغصة لذاته عندما تتذكر بأنك ستموت، أو يأتي عليك يوم من الأيام ستكون، إن بقيت ولم تمت، تكون شيخا، هرما، مريضا، متعبا. إذن لا توجد هنا لذة للعيش أستلذ بها طالما الموت في بالي والهرم في بالي أيضا. طبعا هذا النوع من التشاؤم هو غير صحيح وغير مقبول. المفروض نعم نحن نتذكر من الموت ما يمنعنا من الشهوات المحرمة، لكن لا يكون ذكرنا للموت بحيث أن لا نستلذ بالنعم التي أنعم الله بها علينا. لا، نحن نستلذ بهذه النعم ونشكر الله تعالى عليها، ونسلم أمر مماتنا وهرمنا بيد الله سبحانه وتعالى، فهو أرحم بنا جل جلاله. إذن الشاهد هنا قال: ما دامت منغصة لذاته. دام فعل ماضي ناقص تاء التأنيث الساكنة، اسم دام أين هو؟ لذاته، يعني ما دامت لذاته منغصة، ومنغصة خبر دام مقدم كما هو واضح في البيت. الآن هذا هو كلام الجمهور من العلماء، من أهل العلم. ابن هشام رحمه الله تعالى دأب على أن يأتي بالخلافات الموجودة بين العلماء دائما في طروحاته، يذكر الرأي الجمهور ويأتي إلى من خالفهم. فهناك من خالف في مسألة التعميم، أنه دائما يجوز تقديم خبر الأفعال الناقصة على اسمها. هناك من خالف فيذكر هنا رأي المخالف، فقال: وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس. هذا في خبر ليس، إذن هناك من منع، قال: لا يجوز أن تقول ليس قائما زيد. ومنع ابن معط في ألفيته، هذه ألفية ابن معطي التي ألفها قبل ألفية ابن مالك، وعندما جاء ابن مالك ذكر ألفية ابن معطي في ديباجته، فقال في ألفيته: فائقة ألفية ابن معطي. قال محمد هو ابن مالك يحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. وهذه ألفية فيه، وهذه ألفية سبحان الله. قال محمد هو ابن مالك يحمد مصليا على الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محو. لا، أنا صار عندي خلط بين ألفية ابن مالك وألفية الإمام السيوطي. هناك ألفية ابن معطي، بعد ابن معطي جاء ابن مالك أيضا له ألفية، بعد ابن مالك جاء الإمام السيوطي أيضا له ألفية. وأنا الحقيقة كنت أحفظ ألفية ابن مالك وأحفظ ألفية الإمام السيوطي أيضا. أحيانا يحصل عندي خلط سبحان الله بين الألفيتين. على أي حال، ابن مالك إذن ذكر ابن معطي وقال بأن ألفيته هي تفوق ألفية ابن معطي، وبالأخير قال: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. على أي حال، الإمام السيوطي رحمه الله تعالى جاء بعد ابن مالك وألف أيضا ألفية، جمع أصول ألفية ابن مالك في 600 بيت وزاد عليها 400 بيت أخرى. هذه ألفية السيوطي فيها من النحو، من العلم، من الفوائد لا تحصى. قال في بدايتها: فائقة ألفية ابن مالك، لكونها واضحة المسالك وجمعها من الأصول ما خلت عنه ونفع طلاب نوت. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. فلذلك عندنا 3 ألفيات: أولا ألفية ابن معطٍ، بعد ذلك ألفية ابن مالك، بعد ذلك ألفية الإمام السيوطي. ابن معطٍ هذا الرجل الفاضل صاحب الألفية له رأي أيضا، هذا الرأي لا يجوز تقديم خبر الأفعال الناقصة على اسمها فقط في حالة واحدة، في فعل واحد وهو دام. فلم يجز تقديم خبر دام على اسمها، يعني لا يجوز أن يقال مثلا: ذهب أحبك ما دام زيد صديقك. لا يجوز أن يقول أحبك ما دام صديقك زيد. ابن معطٍ لا يرضى بهذا. ابن هشام أكيد يضعف هذين القولين ويقول: وهما ابن درستويه وابن معطٍ محجوجان، يعني تلزمهما الحجة بما ذكرنا من الشواهد وغيرها، بهذه الشواهد التي ذكرناها، لأنه فيها ليس وكذلك فيها دام، فهذه الشواهد حجة عليهما. هناك طبعا لا شك أنه اللي قال هذا الكلام له أدلة، ما أتى هذا الكلام من فراغ. يعني الذي قال مثلا في ليس أنه لا يجوز في ليس أن يتقدم خبرها على اسمها، قال: لأنه ليس من الأفعال الجامدة، وليس من الأفعال، وليست من الأفعال المتصرفة، فجمودها هذا جعلها أشبه ما تكون بالحروف، فلذلك ضعف فيها الشبه بالأفعال، ومن ثم لا يجوز تقديم خبرها على اسمها. والكلام يعني فيه نقاش بين العلماء في أدلة مناقشة من قال بهذين القولين، وإلا هما اللي قال بعدم الجواز في ليس وفي دام له أدلته يعني في ذلك، ولا شك أن هذه الشواهد مرت عليه لكن له تخريجات عليها. الآن نأتي إلى موضوع وحكم آخر من أحكام الأفعال الناقصة. قبل الآن تكلمنا عن تقدم الخبر على الاسم، الآن نتكلم عن تقدم الخبر على ماذا؟ عن تقدم الخبر على الفعل نفسه. يعني تقول مثلا جالسا كان زيد، قائما كان خالد، باردا صار الماء، وهكذا. تقدم الخبر على الفعل نفسه. قال: وقد يتقدم الخبر يعني على نفس الفعل إلا خبر دام وليس. هذا الأمر هنا في دام وليس يختلف عن سابقه. سابقا كان الكلام عن تقدم خبر دام على اسم دام، الآن نتكلم عن تقدم خبر دام على دام نفسها، لا، هذا لا يجوز اتفاقا. وكذلك تقدم خبر ليس على ليس نفسها كما سيأتي الآن. ابن هشام رحمه الله تعالى هنا سيعطينا تفصيلا جميلا في لخبر الأفعال الناقصة. يتكلم عن خبر الأفعال الناقصة بالاحتمالات الواردة فيها. قال: للخبر ثلاثة أحوال، يعني خبر الأفعال الناقصة له ثلاثة أحوال. أحدها، الحالة الأولى، التأخير عن الفعل واسمه، ولا شك هذا هو الأصل. قال: وهو الأصل كقوله تعالى: وكان ربك قديرا. كان فعل ماضي ناقص، رب اسمها، الكاف مضاف إليه، قديرا خبر كان. الثاني، التوسط، هذا هو الذي مر معنا قبل قليل كنا نتكلم فيه، التوسط بين الفعل واسمه كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقلنا هذا جائز في كل الأفعال الناقصة، وخالف بعضهم في ليس وفي دام، لكن الراجح هو الجواز في كل الأفعال الناقصة. كان هنا قلنا فعل ماضي ناقص حقا، خبرها مقدم علينا متعلق بحق، النصر اسم كان والمؤمنين مضاف إليه. قال: وقد تقدم شرح ذلك يعني قبل قليل. الآن نأتي إلى بيت القصيد الثالث، هو هذا الذي عقدت له هذا الفصل. والثالث، التقدم على الفعل واسمه كقولك: عالما كان زيد. هذا الشيء يعني هذا التركيب هو جائز. عالما خبر كان مقدم، وكان فعل ماضي ناقص، وزيدا اسمها. قلنا هناك شبه كبير بين الأفعال الناقصة والفاعل والمفعول به، بين الأفعال الناقصة واسمها وخبرها من جهة، وبين الفاعل والمفعول به مع فعله من جهة أخرى. فكما يجوز تقدم المفعول به على فعله، أيضا هنا يجوز تقدم الخبر على الفعل الناقص، لأنه هذا الخبر يشبه المفعول به، كما أنه الاسم اسم كان يشبه الفاعل. ولذلك عندنا الفاعل لا يتقدم على فعله. إذا قلت في قام زيد، إذا قلت زيد قام، هذا زيد يصير ماذا؟ يكون مبتدأ ولا يكون فاعلا مقدما. وهنا أيضا لو قلنا زيد كان عالما، زيد يكون مبتدأ ولا يكون اسم كان مقدم. إذن اسم كان حكمه حكم الفاعل، خبر كان حكمه حكم المفعول به، كما أنه المفعول به يجوز أن يتقدم على فعله، كذلك خبر كان يجوز أن يتقدم على فعله. الدليل على ذلك، قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هنا الهمزة للاستفهام هؤلاء لها حرف تنبيه، ولا اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. جملة إياكم كانوا يعبدون هي في محل رفع خبر لأولئك. أين هو الشاهد هنا؟ الشاهد هنا، طيب، كان فعل ماضي ناقص، أين هو اسمها؟ الضمير المتصل بكان هو اسم كان، كما أنه هذا الضمير المتصل لو كان متصلا بفعل آخر تام لكان فاعلا، مثلا جلسوا، ضربوا، أكلوا، الواو فاعل، فهنا أيضا الواو هو اسم كان. إذن الواو اسم كان، أين هو الخبر؟ الخبر هو يعبدون. يعبدون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. إياكم مفعول به مقدم ليعبدون، التقدير: أهؤلاء كانوا يعبدونكم. بعد ذلك قدم إياكم الباري تعالى لإفادة الحصر، يعني هؤلاء إياكم كانوا يعبدون ولا يعبدون غيركم. طيب، أين الشاهد هنا؟ نحن نتكلم عن تقدم الخبر على الفعل الناقص، والخبر هنا لم يتقدم، الذي تقدم هو معمول مفعول به لفعل هذا الفعل مع فاعله هو الخبر. ظاهر الأمر في الحقيقة لا يصح الاستشهاد بهذه الآية الكريمة، لأن الخبر هنا لم يتقدم على الفعل الناقص. سيدنا ابن هشام رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال وقال لنا: يا أبنائي انتبهوا، فإياكم هنا في قوله تعالى أهؤلاء إياكم، إياكم هنا مفعول يعبدون، مفعول به ليعبدون، وهذا المفعول به وقد تقدم على كان. نعم، إياكم كانوا. طيب بعدين قال: وتقدم المعمول اللي هو إياكم يؤذن بجواز تقدم العامل اللي هو يعبدون. إذن ابن هشام رحمة الله عليه يقول: طالما إياكم معمول ليعبدون، ويعبدون هو عامل فيه، طالما المعمول تقدم فهذا إيذان وإشعار، يؤذن يعني يشعر بذلك، يسوغ ذلك، يسوغ ويؤذن بجواز تقدم العامل. إذن العامل هذا هنا يجوز أيضا أن يتقدم، فلذلك كان هذا شاهدا على جواز تقدم الخبر على الفعل الناقص. أما قال بعد ذلك: ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام. هذا اتفاقا، اتفاقا هذا يمتنع. طيب لماذا يمتنع في خبر دام، ولماذا يمتنع في خبر ليس؟ الآن نأتي ونناقش هذا الأمر. امتناع تقدم خبر دام، يعني امتناع تقدم خبر دام عليها. قال: فأما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق إجماعا، لأنك إذا قلت، بالمناسبة أنا قلت في دام وليس اتفاقا، لا عفوا، هو فقط في دام اتفاقا، أما ليس فيها خلاف سيأتي الآن. طيب، قال: فأما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق، لأنك إذا قلت: لا أصحبك ما دام زيد صديقك. طيب، ثم قدمت الخبر على ما دام، يعني قلت: لا أصحبك صديقك ما دام زيد. طبعا هنا عندنا حالتان، إما أن نقدمها على مجموع ما دام، لا أصحبك صديقك ما دام زيد، أو نقدمها فقط على دام وبعدما. لا أصحبك ما صديقك دام زيد. نأتي إلى الحالتين. إذا قال ثم قدمت الخبر على ما دام، لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول. كيف؟ أولا، المقصود بالصلة والموصول هنا ليس الاسم الموصول، لا، المقصود بالصلة والموصول يعني عندما يكون عندنا حرف مصدري يؤول ما بعده في تأويل مصدر، فهذه تسمى الصلة. لا أصحبك ما دام زيد صديقك، يعني مدة كون زيد صديقا لك. هنا عندنا صلة وعندنا موصول. الصلة هي الذي يؤول ما دام. ما هنا هي حرف صلة، حرف صلة، نعم، من حروف الصلة التي تسبق ما بعدها. إذن هذه ما هي الصلة. وأما الموصول فهو ما بعدها. فإذا قدمنا صديقك على ما دام، لزم تقدم معمول الصلة. معمول الصلة، قلنا هنا الصلة هي دام، هي التي تؤول، هي التي تسبق. هذه الصلة لها معمول، صديقك، صديق خبر دام. هذا المعمول كيف يتقدم على الموصول اللي هو ما؟ إذن هنا المقصود بالموصول ليس الاسم الموصول، لا، وإنما الموصول الحرفي الذي يسبق ما بعده. لذلك عندنا الآن مثلا أن موصول، أن موصول، تسمى موصول حرفي. ما المصدرية؟ موصول. دام هي هذه الصلة. زيد معمول لدام، معمول للصلة. صديقة معمول لدام، معمول للصلة. فعندما نقدم ونقول لا أصحبك صديقك ما دام زيد، قدمنا معمول الصلة، معمول دام، على الموصول الذي هو ما، وهذا لا يجوز. قال لأن ما هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمناه، وإن قدمت خلاص، إذن هذا الأمر انتهى، هذا لا يجوز. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تضع صديقك بين ما وبين دام، فتقول لا أصحبك ما صديقك دام زيد. هذا الاحتمال الثاني الآن أيضا يتعرض له. قال وإن قدمته على دام دون ما، هذا يلزم أيضا أمر هو محظور، لزم الفصل بين الموصول الحرفي اللي هو ما وصلته اللي هو دام، وهذا لا يجوز أيضا. فقال وذلك لا يجوز، لا تقول عجبت مما زيدا تصحب. الآن أتى أيضا لما المصدرية، لكن ليست حينية، ليست مما نحن فيه، فقط أراد أن يذكر لنا نظير هذه المسألة. عجبت، تقول عجبت مما تصحب زيدا، هذا صحيح، لكن لا تقول عجبت مما زيدا تصحب. هنا ما مصدرية، من مما، من حرف جر، وما مصدرية، زيدا مفعول به مقدم لتصحب. تصحب فعل مضارع والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. التركيب الصحيح أن يقال عجبت مما تصحب زيدا، أي من صحبتك زيدا، هذا تمام. أما عجبت مما زيدا تصحب، هذا غير صحيح، لأننا فصلنا بمعمول. معمول إيش؟ معمول الصلة اللي هو زيدا، معمول لتصحب، تصحب صلة. فصلنا بينه وبين الموصول اللي هو ما، وبين الصلة اللي هي تصحبه. قال هذا إذن لا يجوز. هذا في الموصول الحرفي. أما في الأسماء الموصولة لا، هذا جائز. قال: وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسمي باستثناء غير الألف واللام. يعني الألف واللام عندما تدخل على اسم الفاعل أو اسم المفعول قلنا هذا يصير اسم موصول، فهنا الأمر يختلف، هنا لا يجوز. إذن في الأسماء الموصولة يجوز، تقول: جاءني الذي زيدا ضرب. فزيد هنا هو فصل ما بين الموصول الاسمي وصلته، لا يضر، هذا جائز. أما مع ال التعريف لا يجوز، ولا يجوز في نحو جاء الضارب زيدا أن تقدم زيدا على ضارب، فتقول: جاء ال زيدا ضارب، هذا لا يجوز. هذا ما يتعلق بخبر دام. الآن نأتي إلى امتناع تقدم خبر ليس، وهذا قلنا فيه محل خلاف، يعني والراجح هو عدم الجواز. وأما امتناع ذلك في خبر ليس فهو اختيار الكوفيين والمبرد وابن السراج، وهو الصحيح. إذن هذا اختيار الكوفيين والمبرد من البصريين، وكذلك اختيار ابن السراج وهو الصحيح، لأنه لم يسمع مثل ذاهبا لست، ولأنها فعل جامد فأشبهت عسى، وخبرها لا يتقدم باتفاق. وذهب الفارسي وابن جني إلى الجواز مستدلين بقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. لاحظوا هنا هذه الآية القرآنية: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. هنا ليس فعل ماضي ناقص، خبرها مصروفا عنهم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، الخبر هو مصروفا. أين هو اسم ليس؟ ضمير مستتر. طيب أين هو الشاهد؟ نحن نتكلم عن تقدم الخبر على ليس، وهنا ليس خبرها مصروفا. نقول: لا، معمول الخبر تقدم، يوم متعلق بمصروفا، هذا يوم ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة متعلق بمصروفا. نفس القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل، أنه تقدم المعمول اللي هو يوم يؤذن بجواز تقدم العامل اللي هو مصروفا. قال: وذلك لأن يوم متعلق بمصروفا، ومصروفا هو خبر ليس، وقد تقدم على ليس يعني يوم، وتقدم المعمول يؤذن يعني يشير بجواز تقدم العامل. لكن الجواب عن ذلك في الآية القرآنية نقول: لا، نقول هنا يوم ظرف زمان، ودائما يتوسع ويتساهل في الظروف ما لا يتساهل في غيرها. قال: والجواب أنهم يعني العرب توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها، فهناك مواطن لا يجوز فيها التقدم لكن في الظرف يجوز. ونقل عن سيبويه القول بالجواز والقول بالمنع رحمه الله تعالى. الآن في درسنا القادم نتطرق إلى أمر جديد آخر يتعلق بالأفعال الناقصة، وهي أنه عندنا صار من الأفعال الناقصة هناك أفعال لا تذكر في الأفعال الناقصة لكنها بمعنى صار وتعمل عمل صار، فهي أيضا ترفع الأول وتنصب الثاني وتعمل عمل الأفعال الناقصة، تأتينا إن شاء الله تعالى. الآن هنا عفوا هذا تمهيد، قال: تختص الخمسة الأولى بمرادفة صار. عفوا أنا توهمت معكم، الكلام الذي ذكرته لكم الآن قبل قليل هو كلام صحيح، أن هناك أفعال بمعنى صار تعمل عمل صار ولم تذكر هنا، لكن هذا الباب القادم هذا الفصل عفوا يتكلم عن شيء آخر. ربما هذا الكلام الذي ذكرته لكم يأتينا في مواضيع أو في كتب أخرى أن هناك أفعال بمعنى صار هي لم تذكر في الأفعال الناقصة لكنها بمعناها وتعمل عملها. هذه معلومة صحيحة، احفظوها تنفعكم. لكن ما هو قادم الآن لا، يتكلم عن شيء آخر، يقول الأفعال الخمسة الأولى اللي هي كان أمسى أصبح أضحى ظل، هذه الأفعال قد تدل على معنى صار، يعني على معنى التحول. مثلا عندنا الأمسى الأصل فيها أن تدل على وقت المساء، كذلك أصبح وقت الصباح، أضحى ضحى ظل وهكذا. لكن أحيانا لا تدل على هذه المعاني الوقتية وإنما تدل على التحول، فنقول هي بمعنى صار، كما في قوله تعالى مثلا أصبحتم بنعمته إخوانا، ليس المقصود في وقت الصباح فقط وإنما صرتم بنعمته إخوانا. هذا هو كلامنا حديثنا في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما ذكرته لكم من معلومة قبل قليل، هناك أفعال أخرى بمعنى صار أيضا تعمل عمل الأفعال الناقصة، ربما هي فائدة أجراها الباري تعالى على لساني كي تبحثوا وتفتشوا، لأن يظهر أنه غير موجود هنا في القطر، وصلى الله على وإن كانت موجودة فستأتينا، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.